قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على ما يليه حمدا يرضيه، والصلاة والسلام على سيد رسول الله الذي اجتمعت المحاسن فيه، وعلى آله وصحبه وتابعيه. اللهم صل على النبي محمد ما اتصلت عين بنظر، اللهم صل على النبي محمد ما تزخرفت أرض بمطر، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار. لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. ولربما غلط الفتى سبل الهدى، والشمس وازغة لها أنوار. قدمتم خير مقدم، ووقيتم المأثم والمغرم، وبؤتم بحسن المنقلب. اللهم اجعل عملنا كله صوابا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أولا أنا أحبكم في الله. وهذه حلقة جديدة من برنامج قصة مع حبيبي صلى الله عليه وسلم. وحبيبي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ساكن في القلب يعمره، لست أنساه فأذكره، إن غاب عن سمعي وعن بصري فسويد القلب تبصره. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. الليله دي حنعيش مع قصة سميتها قصة اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم سلمنا وغنمنا، اللهم أمين يا رب العالمين. في الحديث الصحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، قال: أنشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوا، فأقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له: يا رسول الله، ادعوا الله لنا بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: ثم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدها، فدنوت منه، فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله لي بالشهادة. فقال: سلمك الله وغنمك. ثم غزوت بعدها مرة ثالثة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فدنوت منه، فقلت: يا رسول الله، ادعوا الله لي بالشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلمك الله وغنمك. فقلت: يا رسول الله، دعوت سألتك قبل ذلك مرتين أن تدعو الله عز وجل لي بالشهادة، فقلت: اللهم سلمهم وغنمهم، سلمك الله وغنمك، ادعو الله لي بالشهادة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة: فسلمنا وغنمنا. هذه القصة قصة اللهم سلمهم وغنمهم، أو اللهم سلمنا وغنمنا، قصة السلامة، إحساسنا بإحساسك بالعافية وإنت في حياتك كلها، إن ربنا يعافيك من كل بلية، ويعافيك من كل شر، ويعافيك من أي أذى. اللهم سلمهم وغنمهم، ومحبة الخير من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، لأن هنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي لواحد حابب الشهادة، سيدنا أبو أمامة الباهلي. وحنتكلم بإذن الله تعالى شوية كده عن شيء من تاريخ هذا الصحابي الكبير الجميل سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. فسيدنا أبو أمامة الباهلي كان بيحب الشهادة في سبيل الله، يحب أن يموت شهيدا في سبيل الله. وبعدين كل ما يجي يخرج في غزوة مع سيدنا النبي يرجو أن يموت شهيدا في سبيل الله وأن يختم له وهو شهيد في سبيل الله. فيقرب من سيدنا النبي مقدمة الصفوف، يقرب من سيدنا النبي ويطلب من سيدنا النبي يلح عليه: ادعي لنا بالشهادة يا سيدي، ادعوا الله لنا بالشهادة. ورواية: ادعوا الله لي بالشهادة. سيدنا النبي يرد عليه يقول: اللهم سلمهم على الصحابة كلهم، يعني اللي حواليه، اللهم سلمهم وغنمهم. وأحيانا يخص أبو أمامة الباهلي ويقول له: سلمك الله وغنمك. مرة واثنين وثلاثة، في ثالث مرة، ثالث غزوة، سيدنا أبو أمامة يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: إيه يا رسول الله، مرتين قبل كده أجي كل مرة أقول لك ادعي لي بالشهادة، ادعي لنا بالشهادة، تقول سلمك الله وغنمك، ادعي لي بالشهادة يا سيدي. إلحاح على إنه نفسه يموت شهيد في سبيل الله، عايز سيدنا النبي يدعي له بالشهادة. فسيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول برضو: سلمك الله وغنمك. ورواية: اللهم سلمهم وغنمهم. قال أبو أمامة: فسلمنا، أي سلمنا الله، وغنمنا، أي متعنا بالغنائم، يعني عدنا بالخيرات والبركات في أيدينا ومن حولنا. هنا النبي بيحب أبو أمامة بزيادة وبيحب الصحابة جدا. مشهد الحب هنا في إيه؟ مشهد الحب هنا يا أحباب في إن سيد النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يطيل الله تعالى بقاءهم ويحسن أعمالهم. فإن العبد إذا حسن عمله وطال أجله كان هذا بركة عليه وعلى صحيفته، فيجد هذا في أخراه، يلاقي نفسه أن ربنا أكرمه بطول بقاء، يعني عمر طويل، وكمان توفيق في الأعمال، فعنده طاعات وأعمال حسنة كتيرة جدا، فيبقى ده خير كبير له حين يقبل على الله في الآخرة. يبقى هنا سيدنا النبي يحب لهم الخير. قل لي: طب يا شيخ، هو لو دعا لهم بالشهادة، يا الشهادة مش خير؟ الشهادة خير، لكن النبي يحب بقاء الصحابة حوله، يتمتع من حوله، وهو يحب أن يراهم ويتمتع ببقائهم وبعافيتهم وسلامتهم. من هنا احنا نحب بقى الخير لغيرنا، نتعلم من سيدنا النبي ان احنا نحب الخير لكل الناس، وأن ندعو بالسلامة والعافية لأحبابنا. أي حد بيحبنا وإحنا بنحبه ندعي له بالسلامة والعافية، أن ربنا يسلمه ويعافيه ويغنمه. ويا أحباب، هذه دعوة مباركة، لذلك أنا خليتها هي عنوان الحلقة: اللهم سلمهم وغنمهم، أو سلمك الله وغنمك، علشان نحفظها ونقولها لبعضنا. دي دعوة مهجورة، سنة مهجورة. أما حد النهاردة يقول لك ادعي لي، ادعي له بقى، دي دعوة من دعوات سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. كان بيدعي يقول ايه؟ صلي على سيدنا النبي، اللهم صلي عليه. كان بيدعي ويقول: سلمك الله وغنمك. يبقى لما حد يقابلك يقول لك ادعي لي يا فلان، ادعي لي يا أستاذ فلان، ادعي لي يا حج فلان، ادعي لي يا شيخ فلان، ادعي لي يا عم فلان، قل له سلمك الله وغنمك. هيستغرب: ايه الدعوة الحلوة الجميلة دي؟ قل له بقى، ديك عرفت القصة اهو، قل له: ده الدعوة الجميلة دي كان سيدنا النبي بيدعيها للصحابة، ومن الصحابة اللي سيدنا النبي دعا لهم هذه الدعوة سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه وأرضاه، دعا له بهذه الدعوة مرة واثنين وثلاثة. طبعا هذا يدل أيضا على محبة خاصة لسيدنا أبي أمامة الباهلي عند سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني الرجل اللي سيدنا النبي يدعي له مرة واثنين وثلاثة بالسلامة والعافية، ده أكيد سيدنا النبي بيحبه صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة يا أحباب كانت بركة على الصحابي الجميل سيدنا أبو أمامة الباهلي، اللي للأسف الشديد إحنا مش عارفين عنه كثير من المعلومات، أغلب الناس يعني مش عارف عنه كتير جدا من تاريخه أو حياته، ولذلك سأحاول أن ألقي الضوء على شيء من تاريخ هذا الصحابي المبارك رضي الله عنه وأرضاه. الدعوة دي كانت بركة على سيدنا أبو أمامة الباهلي. قول لي: إزاي يا شيخ؟ أقول لحضرتك: بركة سلمك الله وغنمك، بركة هذه الدعوة سلمك الله وغنمك، كانت سر في ان الصحابي ده يطول بقاؤه ويعمر لدرجة انه عاش 106 سنة، مات سنة 86 هجرية على الراجح، بعض العلماء بيقولوا انه مات سنة 81 وبعض العلماء بيقولوا انه مات سنة 86، والرجح والله اعلم انه مات سنة 86. وهو في حجة الوداع بيقول لنا في رواية من الروايات عنه، سيدنا أبو أمامة هو اللي بيقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي ما حجش غير هي حجة واحدة اللي هي كانت سنة 10 هجرية، حجة الوداع. قال حجة الوداع دي حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 30 سنة. قالوا له كيف كنت يومئذ؟ قال كنت أدحرج البعير قربا إلى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال أنا وأنا ابني 30 سنة ما شاء الله، قال أنا وأنا يوم لما حجيت مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان عندي 30 سنة، وكنت ما شاء الله طول بعرض بصحة بشباب، وما فيش حاجة كانت تمنعني عن سيدنا النبي، وفي وسط الزحام ده أنا بحب سيدنا النبي، كنت حريص جدا على سيدنا النبي، قريب من سيدنا النبي صلى عليه عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن أنا كنت بزق البعير كده ودحرج البعير، يعني أتاخر البعير كده بجسمي عشان ما يبعدنيش عن سيدنا النبي. ياه مش معنى أدحرج البعير هنا أن أنا بجري البعير بتاعي اللي أنا راكبه عشان يقرب من بعير سيدنا النبي، لا ده هو لا ده هو عايز يقرب من رجل سيدنا النبي، اللهم صلي عليه عليه الصلاة والسلام. شوف ما يبقى رجل من قوته لو في بعير جنب منه حيزاحم سيدنا النبي عليه، لا هو يتخر البعير كده بكتفه. ده يدل على ان سيدنا ابو امامة البهيلي كان قوي، كان بنيانه كان قوي، وانه هنا كان عنده 30 سنة في حجة الوداع يوم 10 سنة 10 هجرية، يبقى في سنة 10 حجة الوداع كان عنده 30 سنة ومات سنة 86، يبقى كده 30 وزود عليهم 76 سنة يبقى 106 سنة، يبقى عاش 106 سنة. أما نخصم ال 30 دول ونزود عليهم من سنة 10 لحد سنة 86 هجرية، نزود عليهم نزود على ال 30 76 سنة، يبقى كده 106 سنة بالتمام والكمال، عاش 106 سنة، يبقى كان عمره طويل. ولعله عمر مع محبته للشهادة، كان نفسه يموت شهيد في معركة من المعارك وبيعافر ويرجو ذلك، وكان بيطلب ده من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لعله عمر ببركة دعوة سيدنا النبي اللي معانا الليلة دي يا جماعة. فأنا جايب لك الليلة دي حد من الصحابة سيدنا النبي بيحبه جدا، وفي مشهد تربوي بينه وبين سيدنا النبي، وكمان جايب لك دعوة مباركة استعملها مع أولادك ومع أحبابك ومع جيرانك ومع أقاربك ومع أصحابك، وعلمها لهم ويكون هذا في ميزان حسناتك وحسناتي، بارك الله تعالى في وفيك. دعوة إيه؟ سلمك الله وغنمك، أو دعوة اللهم سلمنا وغنمنا. أما تبقى قاعد مع أولادك كده قول اللهم سلمنا وغنمنا، خارج من البيت أنت أولادك قول اللهم سلمنا وغنمنا، ابنك داخل عليك بيقول لك ادعي لي يابا قول له سلمك الله وغنمك، بنتك داخلة تقبل إيديك وتقول لك ادعي لي قول لها سلمك الله وغنمك، حد حيسافر ولا حاجة ويقول لك ادعي لي قول له سلمك الله وغنمك. احنا النهاردة بنقولها ايه؟ تروح وترجع لنا بألف سلامة. لفظ سيدنا نبي أحلى، سلمك الله وغنمك، هذه دعوة مباركة كانت سر من أسرار طول بقاء سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. خلوني بسرعة قبل ما أدخل في عمق هذه القصة أركز جدا على الصحابي اللي معانا الليلة دي، سيدنا أبو أمامة الباهلي بطل القصة بيروي لنا هذه القصة، وصاحب المشهد الديالوج اللي بينه الحوار اللي بينه وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. مين أبو أمامة الباهلي؟ بنسمع عنه، لكن لو قلنا اكتب 3 سطور عن سيدنا أبو أمامة الباهلي ممكن نتفاجئ أن ناس كتير مننا ما يعرفوش 3 سطور حتى عن سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، وده معناه أن احنا لازم نهتم يا أحباب بتاريخ الصحابة. وأنا في كل حلقة أو في أغلب الحلقات أذكر نفسي وإياكم بالاهتمام بشأن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. الله الله في أصحابي، ده كلام سيدنا النبي بيقول لنا كده، الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي. الله الله في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. حبوا صحابة النبي، نتعلم تاريخ صحابة النبي، نقرأ عن تاريخ صحابة النبي، نعلم ولادنا تاريخ صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. والصحابة مش كلهم كانوا مشهورين، كان في صحابة مشهورين ومحفوظين ومعروفين وليهم مواقف كتيرة مشهورة على الألسنة والأسماع، لكن كان في صحابة كتير جدا 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 احنا ما نعرفش عنهم حاجة، لان احنا اللي مقصرين في حقهم من ناحية المعرفة، ما حاولناش نفتش عليهم وندور عليهم ونقرأ عنهم. منهم هذا الصحابي الجليل المبارك رضي الله عنه وارضاه، سيدنا ابو امامة الباهلي. اسمه ايه بقى سيدنا ابو امامة الباهلي؟ ابو امامة ده كنيته، ما هوش اسمه. اسمه ابو امامة ده دي كنيته اللي مشهور بيها، لكن اسمه الحقيقي ايه؟ صدي، صاد دال ياء، صاد مضمومة دال مفتوحة ياء مشددة، صدي ابن عجلان ابن وهب الباهلي. تاني يا شيخ؟ حاضر. يبقى سيدنا ابو امامة الباهلي اسمه ايه؟ اسمه صدي ابن عجلان ابن وهب الباهلي رضي الله عنه وارضاه. باهلي من قبيلة باهلة، ينسب إلى قبيلة باهلة، هو منها. وعايز أقول لحضراتكم يا أحباب إن هذا الصحابي كان بركة على كل قبيلته، على كل قومه. إزاي بقى؟ إنه كان سبب في إسلام أغلب القبيلة. إيه الموقف اللي حصل كان تسبب في إنه يبقى سبب في إسلام القبيلة كلها؟ أقول لحضراتكم بعد لما تصلوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا أبو أمامة الباهلي اللي هو صدي بن عجلان بن وهب الباهلي سمع عن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فجه لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وسمع منه ودعاه رسول الله إلى الإسلام فأسلم. فلما أسلم وسمع عن بعض تعاليم الإسلام أمره رسول الله أن يعود إلى قومه فيبلغ في قومه، وهو كان يعتز جدا بكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية. الحديث ده يا جماعة كان ليه أثر كبير جدا في حياة سيدنا أبو أمامة الباهلي، وكان دايما بيستعمله، وكنت تحس إن الحديث ده كان يحفزه على دعوة الناس إلى الله. سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه اتعلم الحديث ده من سيدنا النبي، والحديث ده كان بمثابة الدفعة، شعلت الحماسة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له اللي انت سمعته مننا بقى وصلوا إلى قومك بأسلوبك الطيب. وسيدنا أبو أمامة كان عنده أسلوب رقيق مميز جدا جدا في كلام الناس وعقل حكيم. فرجع إلى القبيلة، قبيلة باهلة، قال فلقيت رجالة كتير متجمعين على طعام، وفي ناس كده واقفين في جنبي بيحلبوا، فانتظرت حتى انتهوا من الطعام، خلصوا الأكل اللي هم بيأكلوه واللي بيحلب كمان انتهى من الحلب، ثم جئتهم. فقالوا لي سمعنا أنك صبوت. قال لا، ما صبوت، بل آمنت بالله ورسوله. فجاءوا ب قصعة فيها دم ليأكل، فنظر إليها، وكانوا يأكلون الدم قديما، فنظر إليها وقال جئتكم من عند من حرم الله عليه هذا. قال لهم لا، سيدنا النبي اللي أنا لسه جاي من عنده دلوقتي وأمنت به، الله حرم عليه هذا. قالوا من قال ذلك؟ فتلى عليهم قول الله عز وجل، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وما ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام، ذلكم فسق. آية سورة المائدة. طبعا ده في دلالة على واحد، إن سيدنا أبو أمامة كان حافظا، لأنه بالمدة البسيطة اللي أعادها تحت رجل سيدنا النبي هو رايح يسمعه، وسمع دعوته عن الإسلام، اللي سمعه من النبي حفظه، وكانت هذه الآية مما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمجرد ما جه موقف هيستعمل فيه الآية دي، ده هو سمع الآية اللي بدل على حكم أكل الدم أو شرب الدم، إن أكل الدم حرام، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فاستحضر هذه الآية وذكرها دون أن يخطئ فيها، وهذا دليل على أن سيدنا أبو أمامة كان عقله حاضر، وكان حافظا ضابطا متقنا رضي الله عنه وأرضاه. فقال لهم ربنا محرم على النبي هذا، فأنا مش هقدر أكل من الدم ده، إيتوني بماء. قالوا لن نسقيك، بقى انت يعني دلوقتي غضبان على الاكل بتاعنا؟ طب ما انت كنت بتاكل من اكلنا وبتشرب من شربنا، انت دلوقتي بقى غضبان على الاكل بتاعنا، عايز مية؟ طب احنا مش هنجيب لك حاجة حتى تموت من العطش. قال وكان يوم شديد الحر، فاغتممت واعتممت، قال يعني الغم مسكني، واعتممت، لبست عمامة على راسي، رباط، ربطت عمامة على راسي لأن الجو حر نار، وخرجت من عندهم فنمت في حر الرمضاء. فلما نمت، شوف بقى، وهذه تعد من كرامات سيدنا أبو أمامة الباهلي، كل ده أنا بحكي لحضراتكم يا أحباب، إزاي سيدنا أبو أمامة الباهلي البطل القصة اللي معنا الليلة دي كان سبب في إسلام القبيلة أو أغلب القبيلة. هنا الجزئية اللي جاية دي فيها كرامة بقى لسيدنا أبو أمامة الباهلي، هم عرضوا عليه أنه يأكل من الدم، مرضيش يأكل من الدم، قال لهم لا، ربنا حرم الدم على النبي، وأنا دلوقتي بقيت من أتباع النبي مش هقدر أكل من الدم، عايز مية، قالوا له ما فيش مية، موت من العطش. قال اغتممت واعتممت وخرجت في حر رمضاء، نمت حتى كده في جنبي فنمت. فلما نمت أتاني آت في منامي بإناء من زجاج وفيه لبن، فأعطانيه وقال اشرب، فشربت حتى ارتويت، ثم استيقظت فلم أشعر إلا بشبع وقد على بطني، قال يعني ده أنا حاسس إن أنا بطني منتفخة من شدة الإيه، من كثرة ما شربته، يعني أنا شربت جدا حتى ارتويت. فجاءني أحد القوم ليقدم لي طعاما وشرابا، يعني كأنهم أشفقوا عليه، على سيدنا أبو أمامة الباهلي، فجايبين له بقى، بعتين له أكل، فقال لا أذوق طعامكم ولا شرابكم، إن الله قد أطعمني وسقاني. ثم كشف عن بطنه، كشف لهم عن بطنه وقال انظروا قد رواني ربي أطعمني وسقاني. فاستغربوا، قال لا، ده الراجل فعلا كان جاي جعان وعايز شوية مية، لما احنا ما قدمنالوش غير الدم، قال هات شوية مية، مشيناه من غير مية، راح ينام، طب كل فين، شرب فين؟ فلما رأوا هذا عليه علموا أنها آية من آيات الله تعالى، فأسلم أغلبهم. شوف بقى سبحان الله العظيم، حين تصدق النوايا، أما واحد يصدق في نيته ويثبت، يسوق الله تعالى الناس إليه بآية أو بكرامة من كرامات الله تعالى له. فكانت هذه كرامة في أول إسلام سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. والرواية دي اللي أنا رويتها لحضراتكم دي يا جماعة مش رواية من رواية الدراويش، وإنما يا أحباب هذه رواية صححها أئمة، الشيخ الألباني صحح هذه الرواية في السلسلة الصحيحة، ورواها أئمة بإسناد جيد، يعني رواها أخرجها سيدنا الإمام الحاكم في المستدرك، وأخرجها سيدنا الإمام الطبراني في المعجم الكبير. إذا صبرت فالله عز وجل يسوق لك من الكرامات ما يشرح به الصدور ويفتح به القلوب. سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه كان يحب الشهادة جدا، كل غزوة يبقى قريب من سيدنا النبي. هو حضر، صحيح هو حضر مع النبي غزوات قد ايه؟ ما حضرش غزوة بدر باتفاق، وهناك خلاف في انه هل حضر غزوة احد ولا ما حضرهاش. فبعض العلماء بيقول انه حضر احد، وبعض العلماء قالوا لا ما حضرش غزوة احد، وحضر ما بعد احد باتفاق حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم شارك بعد ذلك في الفتوح، وكان أحد الأمراء في فتوح الشام في عهد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. بعد جيش أسامة خرج جيش إلى الشام، حين علم خليفة رسول الله سيدنا أبو بكر أن الروم قد تجهزت لقتالهم، لقتال المسلمين، فأمر أن جيش يطلع إلى الشام، يخرج إلى الشام. كان أمير على أحد هذه، على جيش من هذه الجيوش، يعني جيوش خرجت للشام من هذه الجيوش، كان جيش أمير عليه سيدنا أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه. ويحكي التاريخ أن هذا الجيش أول ما نزل في فلسطين، وحارب في فلسطين في مكان يسمى العرين، ثم في مكان آخر يسمى الدائن. لا أدري هذه الأماكن اليوم اسمها إيه، يعني لم يسعفني الوقت ان انا ادور على هذه الاماكن النهاردة، هل هي موجودة بنفس الاسماء دي ولا لا، ولا هي تغيرت اسماؤها. المهم ان هذه كانت اماكن مشهورة في ارض فلسطين. اسأل الله تعالى ان يحرر مسجدنا الاقصى، وان ينصر المستضعفين من المسلمين في ارض فلسطين، اللهم امين يا رب العالمين. يبقى كان بطل، وكان امير من امراء الجيوش، والي أو أمير على جيش من الجيوش أهو، وخرج إلى بلاد الشام، وذهب إلى فلسطين مكان واتنين يحارب بهذا الجيش. فضلا عن الغزوات اللي حضرها مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، في كل غزوة يقرب من النبي جدا ويقول له يا سيدي دعيني بقى بالشهادة، نفسي نقول الشهادة، ادعو الله لي بالشهادة. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سلمك الله، وإيه يقول له سلمك الله وغنمك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا النبي، مرة والتانية وتالت مرة بقى قال له يا سيدي أنا مرتين جيت لك قبل كده، كل مرة تقول لي سلمك الله وغنمك، أو تدعي لنا اللهم سلمهم وغنمهم، عايزين نموت بقى شهداء في سبيل الله، ادعي لي بالشهادة. فكرر سيدنا النبي الدعوة رابع مرة وقال له سلمك الله وغنمك، وفي رواية اللهم سلمهم وغنمهم. عارف انت لما تحس بقيمة عبودية من العبوديات، ونفسك في العبادة دي انك تنال شرف هذه العبادة، يعني الله يقول ولا يحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب الصحابة لما يسمعوا كلام زي كده قلبهم إيه؟ قلبهم يرفرف إلى الشهادة، إلى طلب الشهادة، وكمان خصوصا أن الصحابة تربوا على الإخلاص، فيبقى جاي بيطلب الشهادة بإخلاص وبصدق، يقوم ربنا يكرمه بأجر الشهادة، إما يموت شهيد يا إما يكرم بأجر الشهادة حتى وإن طال بقاؤه. فالإحساس اللي كان في قلب الصحابة ده لأنه عارف قيمة الشهادة، ولأنه تربى على الإخلاص في طلب العبادة، فجاي بصدق يطلب الشهادة ويقول للنبي ادعيلي إن أنا موت شهيد في سبيل الله. طيب ما ماتش ومات على فراشه بعد 106 سنة، مات عنده 106 سنة وما ماتش في غزوة من حاضر غزوات كتير ولم يموت في غزوة من الغزوات، سبحان الله العظيم. النبي يبشر ويقول من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. يا الله ايه الجمال ده؟ اذا مش معنى ان سيدنا ابو ماما الباهلي حضر غزوه واثنين وثلاثه وخمسه وعشره وما ماتش شهيد في سبيل الله مش معناها ان هو لم يكن صادقا فيما كان يرجوه من طلب الشهاده، لا، وانما هذا الصدق ان شاء الله يتحصل له بسببه الاجر. وده بقى بنص كلام سيدنا النبي اللي انا ذكرت حضراتكم بيه من شويه، من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وهنا سؤال للمساكين الضعفاء أمثالي، هل ترجو الشهادة بصدق؟ هل سألت الله الشهادة بصدق؟ كلنا بنقول إن احنا بنحب الشهادة، نحب إن احنا نموت شهداء في سبيل الله، لكن هل سألت الله الشهادة؟ طيب هل سألت الله الشهادة بصدق؟ يعني قلبك يبقى مليان كده بالإخلاص وعمران بالصدق وتلح على ربنا، يا رب أسألك الشهادة، اللهم إني أسألك الشهادة في سبيلك. وكان من دعوات الصالحين، لعلها من دعوة نبي الله عمر رضي الله عنه وأرضاه، أنه كان يقول اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وميتة في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. فكان له هذا، فمات شهيدا ومات في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن في جوار سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن الصحابة أجمعين. فسيدنا أبو أمامة هنا بيعلمنا الصدق، الثبات، الإخلاص، حسن الرجاء، الإلحاح. وكمان بيعلمنا إن من أنواع التوسل المشروع يا أحباب إن أنا آجي لحد من الصالحين وأقول له ادعي لي. هو ينفع؟ أيوه، يعني ينفع أن أنا أروح لحد من العلماء مثلا أسلم عليه وأقول له ادعي لي، أروح لشيخ الجامع اللي جنبنا وأقول له ادعي لي، أروح لحد أنا أثق فيه من الناس الطيبين الصالحين اللي ليهم حال مع الله، مش شرط يكون معروف ولا مشهور ولا حاجة، وأسلم عليه وأقرب منه وأقول له لو سمحت ادعي لي بكذا أو ادعي لي وادعو الله لي. أيوه، الصحابة كانوا بيعملوا مع النبي كده، والنبي كان يدعو لهم ويطيب خواطرهم بدعوات طيبات زي الدعوة الجميلة اللي معنا الليله دي، سلمك الله وغنمك، أو اللهم سلمهم وغنمهم. سيدنا أبو أمامة الباهلي يا أحباب كان مميز قوي في طلب الشهادة. عارفين يحكي التاريخ إن في سنة 6 من الهجرة لما أراد رسول الله عليه الصلاة والسلام إنه يروح عمرة، وبعدين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرب من مكة وتفاجئ إن مكة رفض دخول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ومنعينه، قالوا له مش هتدخل ولا عمرة ولا غير عمرة، فأرسل رسول الله سيدنا عثمان بن عفان رسول برسال يعني يتفاوض مع قريش علشان يسيبوا سيدنا النبي يدخل يعمل عمرة. فذهب سيدنا عثمان بن عفان ولم يرجع، فشاع الخبر أن قريشا قتلت عثمان رضي الله عنه وأرضاه. عثمان ابن عفان، وما أدراك ما عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وما أدراك بقى غلاوة وقدر سيدنا عثمان عند سيد النبي عليه الصلاة والسلام. قامت الدنيا وما قعدتش. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في الوقت ده لما شاع الخبر ان احتمال يكونوا قتلوا عثمان يا رسول الله، علشان كده عثمان ما رجعش لحد دلوقتي، قال لهم بيعوني على ايه؟ بيعوني على القتال، طالما ما هماش راضيين يدخلونا نعتمر دلوقتي، وكمان بعتنا لهم مرسال من عندنا فيقتلوا الرسول بتاعنا اللي هو سيدنا عثمان بن عفان، يقتلوا المرسال اللي احنا بعتناه والرسل لا تقتل. يعني في المفاوضات، في عرف المفاوضات يا احباب، اما حد يبقى باعت لنا مرسال من عنده ما نقتلوش حتى وان اساء الادب، نسمع رسالته ونرد على رسالته دي برساله تانية، لكن نقتل هذا المرسال اللي جاي لنا ده؟ لا، ده في عرف المفاوضات. طب النهارده احنا نبعت لهم واحد يتفاوض معاهم يقتلوه؟ فالنبي قال للصحابة بيعوني على الموت، وكان ذلك تحت الشجرة، علشان كده سميت بيعة الايه؟ بيعة الشجرة. في البيعة دي في اليوم ده كان موجود سيدنا أبو أمامة الباهلي، كان واحد من اللي حاضرين يوم البيعة دي. واحد من الناس لما سيدنا النبي مد يديه ليبايع الصحابة وقال لهم بايعوني، أم أي سيدنا أبو أمامة من ضمن الناس وبايع رسول الله عليه الصلاة والسلام على الموت في سبيل الله. ده واحد من الناس اللي أصلا بيحبوا الشهادة في سبيل الله، والقصة اللي معنا الذي بتقول كده، فبايعه على الموت في سبيل الله. فأنزل الله تعالى آيات تتلى إلى قيام الساعة تحضهم على الثبات حول رسول الله عليه الصلاة والسلام، وتحضهم على التسليم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آيات بعد ذلك ترضى عنهم لأنهم سلموا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الفاتح قال الله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فهذه آيات يا أحباب تبين تؤكد أن لا، حتى لو واحد فينا، حتى لو واحد في الصحابة أصيب بأذى، كل الصحابة لازم يبقوا على قلب رجل واحد ويجيبوا حقه. ولو سيدنا النبي عزم أمرا وأخذ قرار خلاص، كل الصحابة لازم يسلموا لأمره. وإذا سيدنا النبي مد إيده ليبايع الناس، يبقى كل الناس يمد إيدهم ويبايعوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذه البيعة يرضاها الله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الآيات. ثم نزل قول الله تعالى: لقد رضي الله، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فالصحابي الجليل اللي معانا الليلة دي، بطل القصة اللي احنا عمالين بنتكلم فيها بقالنا أكتر من نص ساعة دي، سيدنا أبو أمامة الباهلي كان واحد من الأبطال الكبار اللي حضروا بيع تحت الشجرة. وهؤلاء الأبطال رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فده واحد من المرضي عنهم من الله بنص القرآن في كلام يتلى إلى قيام الساعة، لقد رضي الله. وكان أبو أمامة يعتز بهذه البيعة جدا. وفي الروايات الصحيحة أنه كان إذا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يقول له: يا رسول الله، أنا ممن بايعك تحت الشجرة، أنا ممن بايعك تحت الشجرة، أنا واحد كان لي الشرف يا سيدي إنه يبايعك يوم الشجرة، يوم بيعة الشجرة التي رضي الله تعالى عمن بايعك يومها، أنا ممن بايعك تحت الشجرة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليه ويقول: يا أبا أمامة، أنت مني وأنا منك. الله الله. هو يقول له: يا سيدي، أنا واحد من اللي بايعوك تحت الشجرة، أنا واحد من بتوع بيعة الرضوان، أنا ممن بايع تحت الشجرة. والنبي يرد عليه ويقول له: ده أنت مني وأنا منك يا أبا أمامة، أنت مني وأنا منك. طبعا هذه الكلمات تدل أن في قرب بين سيدنا أبو أمامة وبين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. اتنين، الموقف ده موقف حضور وبيعة الشجرة دي، وأنه يعني سارع في مبيعة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ده بيدل على حبه للشهادة. الرجل نفسه يموت في أي لحظة، بس يموت في سبيل الله والله عنه راض، ويبقى مخلص لله عز وجل. كمان مش أي حد سيدنا النبي قال له أنت مني وأنا منك، ده دي جملة النبي قالها لعدد محدود من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان منهم سيدنا أبو أمامة الباهلي، قال له أنت مني وأنا منك. يا سلام. سيدنا أبو أمامة الباهلي بطل القصة اللي معانا الليلة دي، كان يتميز بأنه كمان غير أنه بيحب الشهادة وإنه قريب من سيدنا النبي وبيحب قرب سيدنا النبي، أنه ذكار صوام قوام، يبقى بطل مجاهد، واحد ينفع تقول عليه أنه هو من القوات الخاصة، لأن الرجل ده تسبب في أيام فتوح الشام أن حصن يتفتح بسببه هو واتنين كمان معاه. تخيل بقى، والتاريخ يحكي هذا، اقرأوا إن شئتم التاريخ وراجعوا ما أقول. وكان فوق كده صاحب عبادة، ذكر، صوام، قوام. في يوم من الأيام يدخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بيحرك شفايفه كده، فقعد ولسه برضه بيحرك شفايفه. سيدنا النبي لمح فيه انه قاعد ويقول حاجة، حرك شفايفه كده، فقال له: ماذا ما تقول يا أبا أمامة؟ انت بتقول ايه؟ شفايفك بتحركها بتقول ايه؟ قال: أذكر الله عز وجل يا رسول الله، بذكر ربنا يا سيدي. فقام سيدنا النبي بقى مناوله هدية، أعطاه هدية. والحديث صححه أستاذ الأئمة، قال له إيه؟ ألا أدلك على ما هو أفضل من ذكرك الله الليل مع النهار؟ أقول لك بقى على طريقة كده من الذكر، دي أحلى من ذكرك الله الليل والنهار، أفضل في الأجر كمان وفي الميزان من ذكرك الله طول الليل والنهار. قال له: علمني يا سيدي. فقام سيدنا النبي علمه ذكر كده جميل جدا، وهذا ذكر صحيح. قال له إيه؟ قال له: قل الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في الأرض والسماء، الحمد لله ملء ما في الأرض والسماء، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. علمهن عقبك من بعدك، يعني علمهم بقى لولادك وحبايبك يا أبا أمامة. دي طريقة من طرق تحصيل حسنات كتيرة جدا. آخر حاجة هختم بيها علشان وقت الحلقة، أنه كان صواما وكان قواما، يتعلم حاجة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعمل بيها. ففي يوم دخل على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الله به الجنة ويباعدني عن النار. فقال له الجملة المشهورة، قال له الجملة الحديث المشهور، قال له: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، يعني لا يعدله شيء في الميزان. من ساعتها بقى هو وزوجته والخدامة اللي عنده في البيت التلاتة صوام، ما يفطرش إلا إذا نزل عنده ضيف. وبعدين بعد مدة رجع للنبي قال له: يا رسول الله، قد حبب الله تعالى إلينا الصيام، فأمرني بشيء آخر. فقال له: عليك بالسجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله تعالى بها درجة وحط عنك بها خطيئة. ذكر ربنا عز وجل كان سبب لرؤية صالحة في حق هذا الصحابي الجليل. بها أختم. واحد من أصحاب سيدنا أبو أمامة الباهلي رأى رؤية في المنام، وهذه تعد من بشرى الصالحين. رأى رؤية في المنام، إيه؟ شاف أن الملائكة تصلي على أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، فجاء وبشره بهذه الرؤية. قال له: أنا شفت خير إن شاء الله يا سيدنا، شفت في المنام إن الملائكة قدامي وأنهم يصلون عليك يا أبا أمامة. يعني بيقولوا الملائكة، ملائكة ربنا بتقول: اللهم صلي على أبي أمامة. فقال لهم: إن شئتم أن تصلي عليكم الملائكة فافعلوا. قالوا له: إزاي؟ قال: أكثروا من ذكر الله، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. أكتفي بهذا القدر لعل في هذا كفاية، وأسأل الله تعالى الهداية، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله، الحمد لله الذي جمعنا على محبة سيد البشر ونفعنا بحديثه وهديه الذي حسم منه المبتدأ وطاب منه الخبر. أحبكم في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام عليك يا رسول الله، قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد.